شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الوهمية. كان الكلام في القضايا الضرورية التي تكون مبدأ للقياس، وقد قسمها الشيخ أولا بالقسمة الأولى إلى قضايا حاصلة بالضرورة الظاهرية، وهي الحسيات والتجريبيات والمتواترات، وقضايا حاصلة بالضرورة الباطنية، وهي إما بالضرورة العقلية عليكم السلام، أو بالضرورة الوهمية التي هي خارج عن العقل والتي هي كلامنا فيه. في الواقع الوهم له عدة إطلاقات في المنطق أو الفلسفة. المعنى الأول للوهم هو مطلق الخطأ. قلت وهمت أن كذا كذا، يعني أخطأت. في هنا الحكم الوهمي أو حتى التصور الوهمي، يعني الخطأ، مطلق الخطأ، سواء في الإدراكات الحسية أو الخيالية أو الوهمية أو العقلية، هذا الخطأ بمعناه العام. المعنى الثاني للوهم هو وصف للطرف المرجوح في التصديق الظني، ووصف الطرف المرجوح في التصديق الظني، حيث يرجح الحاكم أحد الطرفين وهو الطرف المظنون، وما يقابله يسمى الطرف الموهوم يعني المرجوح، فيصبح الموهوم بمعنى المرجوح لا الخطأ، المرجوح الذي يحتمل الصحة أيضا. ها؟ نعم. وهناك الوهم بمعنى القوى الوهمية، يعني وصف للقوى المدركة، قوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية، كما قرأتم في فلسفة النفس، مدرك للمعاني الجزئية، وهي عند المشائين قوة مستقلة بنفسها بين العقل والخيال. المرحوم الملا صدر له وجهة نظر أخرى، أنه يعتبرها ليس لا يعني لا يعتبرها قوة مستقلة، وإنما يعتبروها نفسه هي العقل المتنزل. نحن بحثنا ليس بحثا فلسفيا، لكن باب الإشارة، ولكن طبعا هذا مبني على مبانيه الخاصة في أصالة الوجود والتشكيك في الوجود، وأن دائما يعني مبنى روحة الوجود بعد مو يعني الكسرة تصير كسرة تشكيكية مو كسرة تباينية في الواقع، فشيء طبيعي يعني، ربما ترجع إلى نفس كلام المشايين في نتيجة مرتبة أخرى، يعني تصير مباينة بحسب أصالة المعية تصير مباينة. المهم واضح أن هذه القوة لها إدراكها الخاص، وهي إدراك المعاني الجزئية. ما معنى إدراك المعاني الجزئية؟ نحن عندنا معاني كلية ومعاني جزئية. معاني كلية مثل الحب، الحرية، العدالة، المعاني عامة. هذه المعاني العامة قد تدرك بنحو مجرد ومطلق، مطلق الحب، مطلق الحرية، مطلق العدالة مثلا، وقد تدرك من حيث هي مضافة إلى صورة جزئية، كحب زيد، عدالة زيد، حرية زيد. واضح؟ يعني دائما متعلق ومضاف ومنسوب إلى صورة شخصية جزئية محسوسة، وهذا أمر طبيعي في السلسلة التصاعدية الإدراكية. يعني تلاحظ أولا أن الحس يجرد الصورة المحسوسة المادية عن المادة الخارجية، ومن التجريد هذا المصداق الخارجي لا يأتي مباشرة إلى الذهن، الصورة الحسية لها نوع من التجرد، لكن تجرد هذه الصورة المدركة عن المصداق الخارجي، لكن تبقى متعلقة بها، فكأنه ليس تجريد تام، تجريد أولي، تبقى هذه الصورة متعلقة بالتعلق الوضعي بالنسبة للمحسوس، لذلك مجرد المحسوس الخارجي يتغير تختفي الصورة أو تتغير. الخيال نعم لا، هذا يصير كل اثنين كل لوحة متعين، تعين أو تعين حب الإنسان نعم تعين، لكن احنا قضونا بجزئي يعني جزء المحسوس، واضح ام لا؟ مو جزء إضافي، نعم جزء محسوس متجسد متشبح متمثل، هو مجرد تعين نسبي أو تعين إضافي. الخيال يقوم بتجريد تجريد أكثر، يعني يجرد هذه الصورة المحسوسة عن الارتباط بالخارج، فذلك تبقى حتى لو انعدم المصداق الخارجي تبقى موجودة الصورة الخالية، وكانت صورة مجسمة صورة مادية يعني حسية ولكن غير مرتبطة بالخارج. هذا الوهم يقوم بخطوة أعمق أكثر، وهو أنه يجرد المعنى الكلي عن الصورة الحسية الصورة الخيالية، ولكن ليس تجريدا تاما، تجريدا يبقى مرتبطا بهذه الصورة التي انتزع منها المعنى الكلي، واضح ام لا؟ زي صورة زيد، خيال زيد، ثم حب زيد، حب معنى كلي، فكأنه اخرج المعنى الكلي من باطن الصورة الخيالية او الحسية دون ان يقطع الارتباط بها كليا، فدائما يبقى مرتبط بها إلى أن يأتي العقل يقوم بالتجريد تام، يقول الحب، واضح أم لا؟ طيب، إذا نحن هنا هذه سلسلة تصاعدية طبيعية تدريجية بهذا الشكل. هذه هي القوة الوهمية، وظيفتها هي طبعا هذه تلعب دور كبير جدا في حياة الإنسان، أصلا بدونها لا يمكن الإنسان أن يدرك أي علاقة بين الأشياء. لذلك الإنسان مثلا إذا أصيب بصدمة أو بضربة دماغية يقول هذا يفقد الذاكرة، يفقد الذاكرة، الذاكرة طبعا في الخلف، الجزء الخلفي من الرأس من الدماغ اللي هي فيها المعاني الجزئية محفوظة، هذه إذا تلفت ماذا يحدث؟ الإنسان ينسى كل العلاقات الجزئية بين الأشياء، يعني يرى رجل لكن لا يعرف ماذا أبوه، يرى امرأة لكن لا يعرف هذه زوجته أو أمه، واضح أم لا؟ امرأة يرى امرأة لكن لا يدري أن العلاقة بينها مو حسية بعد، هذه أمي، هذه زوجتي، هذا أخي، هذا أبي، هذه الأبوة والبنوة والأخوة، هذه قضايا كلها جزئية كلية، واضح؟ فبالتالي يفقد الذاكرة، وهذا شيء موجود يعني في الحوادث. نعم، لأن الزوجية، الزوجية معنى مو محسوسة، والزوجتي هذا وهمي هذا. هي كشخص كامرأة نعم جزئي محسوس، ولكن الزوجية أمر كلي، فالعلاقات والنسب بين الأشياء تفقد بالكلية، فما تعرف نجي زوجتك هذا أبوك هذا، وهذا واضح، هذا يؤكد أنها هي قوة مستقلة. العقل يفقد، لكن يبقى مسألة الإدراك المعاني الجزئية، فقلنا هذه أصلا يعني لا يمكن الحياة بدون هذه القوة الوهمية. طبعا كل الصناعات وال تقدم العلم علمي مدين بهذه القوة التي نتعامل معها على الأشياء، يعني هي العلاقات بين الأشياء، العلاقات مو قضايا محسوسة، الأشياء محسوسة لكن العلاقات بينها أمر نسبي، أمر انتزاعي، أمر كلي ليس له لا لون ولا طعم ولا ريحة، واضح أم لا؟ علاقة الأشياء مطلقة، هذا أبو لهذا، هذا أخو لهذا، هذا جر هذا، هذا أفضل من هذا، هذا أقوى من هذا، هذا أعلى من هذا، القضايا كلها كلية هذا يا حبيبي مو قضايا محسوسة ولكن منسوبة إلى جزئيات. أصلا الوهم هو أساس الحياة الطبيعية للإنسان وفي الحيوان أيضا، غاية الأمر أنه في الحيوان هو القوى الأولى، الحيوان لم يعلم. قل لي ما الدليل؟ أقول لك من تصرفاته. الحيوان يحنو على ابنه في علاقة تربطه، يخاف من الذئب مثلا. الغنم يخاف من الذئب خوف، مو خوف تجريبي. هتقول الأمور غريبة يعني، هو نفس حتى الغنم لو لم يرى الذئب في حياته عندما يراه أول مرة يخاف يفر. يعني كان مفهوم العدوى أيضا مفهوم كلي، ينسبه إلى الذئب فيصير وهمي. فإذا هذا موجود في الحيوانات لا شك ولا ريب في ذلك، لكن هو القوة الأولى فيه. نحن عندنا لا، ليس هي القوة الأولى عندنا، هي العقل. القوة الأولى هي القوة العاقلة. جيد إلى هنا. القضايا الوهمية ما هي؟ طبعا توجه هنا. إذن الوهم هنا هل يمكن له أن يدرك قضية معقولة صرفة؟ أحسن، لا يمكن. ولكن يأتي في القضايا المعقولة يدركها على بنحو إيه؟ محسوس. أحسن. وهذه القضايا الوهمية المقصودة هنا. يعني مثلا وعند يقول كل موجود في مكان، هذا حكم وهم. كل موجود في مكان، كل موجود في زمان، كل موجود جسم. طيب هذه القضية على إطلاقها صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. ولكن هي بلحاظ الوهم صادقة. ليش؟ لأنه هو عندما يقول كل موجود في مكان يقصد كل موجود إيه؟ أحسن، بارك الله فيه. وتصير صادقة بعدها، صادقة. كل موجود محسوس في مكان، نعم يكون جسم، أو كل موجود محسوس جسم، كل موجود محسوس في مكان، كل موجود محسوس مشار إليه، القضية صادقة كلها. لكن هو ما يقول هذا، ولو قال هذا ما عندنا مشكلة معه. المشكلة يقول كل موجود يقولها، لكن في نفس الوقت هو هل هو يتصور كل موجود دون أن ينسبه إلى أمر جزئي؟ لا، فيصرح به ويعتقد به إن كان لا يتوجه إلى هذا، ويقول كل موجود وهو ما يكذب. لكن مسألة أنه كل موجود يعني يقصد كل موجود محسوس، هذا بديهي يعني، هل في شيء وراء المحسوسات؟ فإذا كانت الموجودية تسوق المحسوسات كل موجود يصير صادقة، واضح أم لا؟ مساوقة. وهناك موجود مو محسوس، فعندما يقول كل موجود تفهم يا أخي أن كل موجود محسوس شيء طبيعي. طبعا عندما يقول كل موجود محسوس يعني مو محسوس بالفعل، لا يعني من شأنه أن يحس. نحن نقطع أن هناك مثلا على القمر في كائنات محسوسة لكن نحن ما نحسها، يعني من شأنها أن تحس، مجردة بعد. التي على سطح القمر ليست موجات مجردة، فتمدي لك أنا أراها، الوهم يقبل هذا. فيستعمل أحكام حسية على موضوعاته ليست حسية. إحنا عندما نقول ليست حسية كحكماء هي في الواقع حسية عنده، ولكن طرحه لها تصوره لها تصور مجرد عن الحس، يقول عن كل موجود، كل متأكد عن كل موجود، لكن في النهاية هو في باطنه يقصد وجود محسوس بناء على المساوقة. واضح أم لا؟ لما يلتفت إيش إلى ماذا؟ هو ما يلتفت فعلا، ما هو بناء على المساوقة، هو ما يقول كل موجود محسوس، وحتى عندما يصور كل موجود فقط، لكن بيبقى بناء أنها كل موجود ليس إلا المحسوس واحد، ما هي فرق سواء قيد أو أطلق. هو الإطلاق مثل التقييد عنده، الإطلاق مثل التقييد عنده، ما هي فرق. لكن يطلق، هو تصور يطلق، لفظا يطلق، واضح أم لا؟ لكن اللي يفهم هذا إن هذا ناشئ من الوهم هو الحكيم، عندما يضع حكما حسيا الأمر غير حس. وهذه مشكلة خطيرة الوهم. يعني الوهم رغم الخدمات الكبرى التي يقدمها للإنسان كما بينا، بس الإنسان يمكن أن يعيش بلا وهم في هذه الحاجة الدنيا، ولكن سبحان الله كل واحد شيء له آفة. فالإنسان وقص عليه سائر القضايا الغيبية، يعني هذا الإنسان لا يمكن أن يؤمن بالغيب أصلا إلا على نحو إيه؟ محسوس. يمكن هذا؟ يمكن إنسان عايش في عالم الطبيعة بقوة لا تدرك إلا الطبيعة يدرك شيء وراء الطبيعة؟ وعليه أساس هذا محال أصلا، محال عقلا. وما يفهم معنى وراء الطبيعة. المعنى دائما معنى طبيعي، أي معنى يأتي في ذهني معنى طبيعي، سواء كان حس أو خيال أو إيه؟ أمر موهوم. هذا الطبيعي كيف يدرك ما وراء الطبيعة؟ يعني هو تكوينا هكذا لا يمكن. لذلك اضطر الباري سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن يشبه المعقول بليه؟ بالمحسوس. ما في طريقة ولا محاليفة. ذلك عامة الناس تفهم القرآن لكن ما تفهم الشفاء والإشارة، وهو المحتوى الروح واحدة. كلام عن عالم الغيب، العالم الغيب يعني إيه؟ يعني العالم وراء الطبيعة، بعدين الفلسفة، بعد هو موضوع الفلسفة عالم الغيب. الذين يؤمنون بالغيب يعني وراء الطبيعة يعني بالفلسفة، وشو هذه المصطلحات فقط، وإلا موضوع الفلسفة عالم الغيب، يعني كل ما ليس بالمحسوس. والدين محله عالم الغيب أساسه، الله غيب، الملائكة غيب، الجنة غيب، النار غيب، كل شيء غيب، ما الله عشي واضح. نعم نقطة الابتلاء، لكن ماذا يفعل الباري سبحانه وتعالى؟ ما هذه قضية ضرورية، يعني قدرة إلهية ما تصير أنها تقلب المحسوس معقول وشبه، يعني هو أن يربط الناس، جميع الناس مو الفلاسفة فقط، جميع الناس بالغيب، هو مو مؤهل لهذا. ماذا يفعل؟ لابد ينزل الغيب، ما يستطيع أن هو يصعد هذا العامي يجعله فيلسوف فينزله الفلسفة. وهذا معنى قول أبو نصر الفارابي أن الدين هو تنزل الفلسفة بالطرق الإقناعية، واضح أم لا؟ فالتنزل ما عنده غير التنزل، وتشبيه المعقول بالمحسوس، ولكن تكون نتيجة ما هي؟ نعم أحسن، تكون إسراء حكم نفس المعقول. فهنا الجمهور هو الإنسان بصفة عامة ليس له طريق إلى التجرد عن الحكم الوهمي إلا بالتفلسف، ما في أي طريق آخر، مسدود غير الرياضة العقلية، ليس هناك طريق للتجرد عن الوهم، محال. طيب والذي ما يستطيع ماذا يفعل؟ يقلب، يقلد حكيم، نبي، إمام، معصوم، قلد. أحسن، هو هذا. فإما تعقل أنت بنفسك أو تقلد حكيم، قلد نبي، معصوم. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني في النتيجة الإنسان إما يعقل هو أو يأخذ من عاقل، أما لا هذا ولا ذاك، الانحراف قطعي، يعني على العقائد الانحراف العقائدي قطعي، انه حيجري احكام الحس على ما ليس بمحسوس، وهي قضيه كاذبه بعد، قد كاذب يعني منحرف، بيقول الله جسمه زي مثل بيقول الله ما موجود، هي هي واحد يعني. بيعبد شيء مو هو الله، واضح ام لا؟ مثل كان بيعبد الاصنام. احسن، لا يتصل لمعظم الناس، لمعظم الناس إدراك الكليات المجردة عند معظم الناس متيسر، يعني فقط للصفوة منهم الأنبياء والأولياء والأئمة والحكماء، يعني ثلة وإلا غامة الناس. وطبعا الله ما يكلفه وتخلقه، يقولوا على اسمع اتبع، يتبع العاقل المتجرد. أما لهذا وذاك اعتقدت يكون فاسد جزما، ولكن اسمعني، هذا الإنسان العام عندما يتبع المعصوم عليه السلام ما يصير فيلسوفها، يصير إيه؟ متبع مقلد، يعني من التلقين. يعني إحنا الآن كأتباع أهل البيت عليهم السلام إحنا نتبع أهل الحق، فما أحد من الشيعة يقول الله جسم، صحيح أم لا؟ ولكن هذا الذي يقول الله جسم الشيعة هذا يعني يتوهم الله مسكما يتوهم ابن سينا، يتوهم جسم، يتوهم جسم، بس ما يحاسب على هذا، ما ينطق بهذا، يعني يقول الله أكبر خلال الله جسم، يعني في جهة معامل جهة، هو نفسه بقية العوام ملفر، ولكن ما يصرح بهذا، يأخذه عبدا، لكن ما يعرف لماذا يتعبد، يقول الله مو جسم، ولكن تعبدي يصير إيمان تعبدي، مو إيمان فلسفي حقيقي تحقيقي، محاسب والله ما يكلفه أكثر من هذا، هو مطلوب منه أكثر من هذا، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاها على قدر ما أتاك حسبه، فالله ما يكلف العامي أكثر من هذا، لكن على الأقل تعبدان للعاقل الحكيم للمعصوم، واضح أم لا؟ أما الذي لم يتبع مش إخواننا من العامة لم يعقلوا ولم يتبعوا عقلاء، بل اتبعوا العوام والسفهاء وعلماء بني إسرائيل. النتيجة ما كانت ما هي؟ أحسن، هذه الخرافات الموجودة في العقائد عندهم لا هذا ولا ذاك، نتيجة قطعية سر التجسيم. لا 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 يعني لا، اللي ما هو الدليل، ما هو في قضايا إجمالية مطلوب منك الإيمان الإجمالي إن الله موجود من واحد، قضايا الفطرية ويعرفها العقل ما يحتاج فلسفة هذا، لكن التفاصيل مو مطالب أنت بها، صفات عين ذاته زائد على ذاته العالم حادث قديم واضح من له، مطلوب منك هذا أصول العقائد ثلاث أربع كلمات كويس احفظ، هذا باتفاق علماء الكلام ما يحتاج العام يأخذ ثلاث أربع أشياء احفظ هكذا إجمالا يتوهم خلاص. أما إذا تعمق لابد من الفلسفة، حتى الأنبياء والأئمة عليهم السلام ما جاءوا بالتفاصيل الفلسفية، جاءوا بالتجريد بأنه هو هذه يعني نفي التجسيد، كلامهم كله يدور حول نفي التجسيد. أما أي شيء غير هذا حتى المعصوم ما يبينه لك، نحتاج مقدمات علمية مدرسية في المعهد حق. لا 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 مو بالتقليد، الاقتناع ببرهين العدل الحكمة، طبعا بالمقدار الاقتناع اللي يقتنع به يكفي، الاقتناع يكفي وما يحصل له القطع اللمي ما لابن سينا مثلا ما يحصلوش، وانا ما عنده حتى اينه بالله اصلا ما عنده القطع اللي هو البرهاني بهذا الشكل احنا بيناه او للكلام اللي هو اليقين الحقيقي ما يتصل للجمهور طبعا. شبه اليقين يحصل عنه وهذا كافي. على كل احنا ما نخش كثير على الموضوع، فما في سبيل للتجرد الا التفلسف، هذا ما في طريق اخر لا تطمع وراء ذلك، لك تقول مواجب هو تجرد واجب لمن أراد أن يكون محققا يصير واجب عليه، أما غير هذا يكفي الاقتناع والأخذ من المعصوم عليه السلام. ونحن نجد هذه المشكلة عند إخواننا المتكلمين، أصل الفرق بين المتكلمين والفلاسفة هو فهم أن الفلاسفة متجردون والمتكلمون غير متجردون، هم لم يتفلسفوا. تفضل. إيه؟ ليش؟ نعم لا بأس، وهذا يشبه لك في النتيجة بتؤمن في النهاية بمعنى كلي مضاف إلى معنى جزئي. أي؟ في فاصل. نعم صحيح. بالنسبة للتشبيه المعقول المحسوس، نعم إحنا ما الطريقة إذا كان الإنسان ما عنده قدرة على التجرب ماذا يفعل؟ كيف يؤمن بالغيبيات؟ بنحو صحيح بالتشبيه. أنت عندما تقول الله كالشمس ما في أي إشكال فيه. لو تقول الله شمس المشكلة هذه. واضح بالأحسان الله شمس خيال محض، لكن الله كالشمس في النور في الإضاءة ما فيه إشكال، الله كالشمس واضح بالله تشبيه صادق، لكن لو قلت شمس فالله سبحانه وتعالى حتى يمنعك أن تقول الله سيكون كالشمس حتى يفهم من المشبه غير المشبه به، فقط وجه الشبه في العظمة في الجمال ما في طريق غير هذا، هذا أقل. نعم 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 نعم. المتكلمون لأنهم لم يتجردوا، ولم يتجردوا المتكلمون كانوا أدباء يا حبيبي، كانوا فقهاء، كانوا أصوليين، كانوا مفسرين، كانوا محدثين، ممكن فلاسفة. وهذه القضايا هذه ما تجرد الإنسان، مو أي علم يجرد الإنسان، ما يجرد الإنسان غير الفلسفة، إنها موضوعها عالم الغيب ما وراء الطبيعة. فكانت النتيجة أنهم أصروا جميع أحكام المحسوسات إلى ليه؟ إلى العقائد الدينية، إلى المعقولات، إلى التوحيد. والصراع كل الشرس هذا والطويل والمرير مع الفلسفة هو علة هي هذا، إنه ما يتخيل معنى مطلق، دائما يشبه. هم يقولوا إحنا بقياس الغائب على الشاهد، هذا إحنا نعرف ما وراء عالم الغيب بعالم الشهادة. عندما تصور الله سبحانه وتعالى كأنه صانع يمس النجار، لكن أعظم شوي نجار حادث في تصوراته، حادث في إرادته، يفعل بعد زمان. كل قضية هذه نتيجة ليش؟ التجرد طبعا الذكاء موجود عندهم، لكن التجرد ما عندهم، ما درسوا الفلسفة بعد. هو حسب أبو حمد الغزالي اللي هو درس الفلسفة، وإنك تقرأ الكتاب تعرف ماذا قال الفلسفة. رياضة، رياضة عقلية، أحسن. ولا ممكن الإنسان حافظ تحفظ هذه حصة الكتاب وما يتجرد، ماذا قال الفلسفة ما يتجرد الإنسان، أنت لابد تجرب بالممارسة. أبو حامد يقول أنا في سنتين قرأت الفلسفة كلها، ما تجرد هذا حبيبي، حافظه، حافظ ماذا قال الفلسفة، كل آراء الفلسفة اللي حافظها، ما تجرب بعد. لذلك يرد عليه كله، ما يستأنس بهذا، يعني عنده الخالق يرد يكون مثل النجار، مثل الصانع هذا، لكن أعظم. هو يقول هكذا، خالق ما في خالق يكون معه العالم، خالق العالم بده يكون موجود وبعد له ساعة يخلق العالم، ولو بعد يوم يخلق العالم، أما معه العالم هذا مو خالق، إن هو ما يرى خالق يعني صانع في هذا العالم إلا وقد انفك عن مصنوعه فترة ما من الزمان. يقول الله صانع، ما نفهم من الصانع غير هذا، إحنا ما نفهم من الصانع إلا هذا، يعني الصانع الجسماني. رجعنا نفس المشكلة أيضا، الصانع يعني الصانع الجسماني، نعم صحيح، وهو ما يصرح، ولكن القوى الوهمية غالبة عليه، مقهور لها هو، لم يتجرد، مو بيده هو، مو اختياره، ما يستطيع. فكل مبانيهم وهمية كلها إلا ما خرج بالاتفاق. حتى بيقول الله واحد يفهم واحد بالعدد، ما يفهم غير هذا، مثل هذا واحد هذا جسماني عيد، ما يستطيع، لأنه مأنوس بالطبيعة ولم يتفلسف. فإذا هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى رياضة، وإذا ما نتعمق في العقائد، التعمق في العقائد مو واجب عليه وحتى مو مستحب، إلا من يسر له هذا الأمر، يريد أن يسر هذا ويسر أن يرتقي هذه المقامات عليه، يصير هو مفكر مدافع عن الدين وهذه للمسترشدين، هذا بعث آخر، يطلب الغاية لابد يكون على مستواه، يكون على مستوى مسؤولية. أما إذا غير كذا يبقى فلسفة شيخنا قرأ في الشفاء، فلسفة مو واجبة، وهي مو لوازم الذاتية الإنسانية الضرورية مثلا، لا لمن أراد أن يزيد الغاية العظمى اللي هي قريبة من مقامات النبوة. فإذا هنا القوة الوهمية مشكلتها هي هذه، أنها دائما تجسم المعاني ولا تعقلها مطلقا. نطبق ما قاله قلنا الآن، قال وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الوهمية التي يحكم بها جزما وبالضرورة الوهمية. جزما هذا قطعي، حكم قطعي يقطع به، بديهي عنده هذا، بديهي كل شيء لابد يكون متعلق بالجسماني، يعني إذا كان مش بالجسماني شيء طبيعي لابد يكون في مكان، يكون في زمان، يكون متحرك. إذا كانت تلك الأحكام في أمور ليس فيها للعقل حكم أولي، هذا شرط قيد، الشيخ يقيد يقول القضايا الموضوعة في النظريات وفي البديهيات، هذه نقطة مهمة، واضح؟ لأن إذا كانت قضايا بديهية بديهة مع بديهة بعد، أما المشكلة إذا كانت بديهة وهمية مع أمر عقلي نظري، البديهة الوهمية تنتصر تغلب، واضح أم لا؟ يقول في القضايا التي لم يحكم فيها العقل بالبداهة، قضايا نظرية، استثناء مسائل التوحيد نظرية، هذه الاستدلال، فتقدم البديهة الوهمية على العقل، حكم العقل النظري، واضح؟ لذلك مشروط أن مورد الوهميات في القضايا التي لم يحكم فيها العقل بالحكم الأول. ثم يقول وتلك الأمور يعني الوهمية مع ذلك، يعني مع كونها محكومة بحكم غير أولي خارج عن المحسوسة. فإذا قضايا وهمية، قضايا خارج عن المحسوسات نظرية، هذا موضوع الوهميات، هو خارج عن المحسوسات نظرية، أما إذا كانت محسوسة الوهم يحكم بالصدق، إذا كانت ليست، إذا كانت أولية الوهم ما يعارض العقل في البديهيات، واضح أم لا؟ لكن ينبغي أن تتمتع بهذين الشرطين، أن تكون خارج عن المحسوسات وألا تكون أولية، واضح أم لا؟ فيضطر الوهم النفس الوهم هنا فاعل والنفس مفعول به، فيضطر الوهم النفس إلى ماذا؟ إلى حكم ضروري فيها كاذب، يعني في هذه القضايا الوهمية حكم كاذب، إذ يجعلها في أحكام ما يحس، إذ يجعلها في أحكام ما يحس. مثل ماذا؟ هنا الشيخ يمثل بالإنسان اللي هو في أول حياته عندما يبدأ بالتمييز لا يرى الأشياء إلا منسوبة إلى ليه؟ للمادة. الإنسان قبل أن يتفلسف هذا هو حاله، مثل حكم النفس في أول ما توجد مميزة، هنا في خطأ، شوف أول ما توجد مميزة، ومميزه حال ما يوجد، أول ما توجد مميزة يعني سن التمييز، لا 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 أول إيه؟ هو لا في قراءة أخرى بعيدة، هو طبعا ما يوجد مميزه، أول ما يوجد مميزه، لكن تبقى أيضا هنا الضمير هنا كيف يرجع على نفس اللي هي المؤنث مجازه مميزها، فصعب مع تكلف أيضا ما ينضبط. أول ما توجد مميزة، مميزتان حال، أول ما توجد مميزتان يعني أول ما توجد النفس مميزتان، في أشياء حتى لو فيها نسخة بدل، نعم لا حال آسف أسف نعم مميزتان حال مميزة نعم اسمه اسم فاعل مميزة يعني تميز الصواب من الخطأ، تميز الحق من الباطل، واضح أم لا؟ أنها تخصص للتمييز يعني، نعم أحسن أي أحسن تميز، واضح سن التمييز هو يميز الصح من الخطأ، 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات المهم. وقبل أن تفقف بالآراء والنظر، طبعا بالآراء إشارة الآراء المشهورة الصحيحة اللي تلقاها من أنبياء من الأئمة من المعصومين، النظر يعني الفلاسفة يصير يتفلسف. الإنسان هو طفل صبي المميز الذي لم يعلم أحكام الدين من الكتاب والسنة ولم يتفلسف، تكون أحكامه كلها وهمية طبيعية. الآراء يعني المشهورة المأخوذة المقبولة من النبي أو المعصوم. وقبل أن تتثقف أي نفس بالآراء والنظر، طيب إذا مثل حكم النفس في أول ما توجد مميزة وقبل أن تثقب بالآراء والنظر أن كل موجود، هذا مثل حكم النفس بماذا؟ أن كل موجود فهو في مكان أو في حيز مشار إليه، أو في حيز مشار إليه يعني بالإشارة الحسية الوضعية، وأن الشيء الذي ليس في داخل العالم ولا في خارجه فليس بموجود. نعم علم ايش؟ لا هذا مثل محدد الجهات، فلك الافلاك محدد الجهات اللي هو اخر جسم في العالم، هذا ليس في داخل العالم انه في محيط العالم، وليس في داخله وليس خارجه، لان الخارج يحتاج الى ايه؟ الى ملأ مكان، وليس بعده خلق ولا ملأ، كان بين الطبيعيات، فيقول هذا جسم اللي هو داخل في العالم والله هو خارج عنه شيء، هذه الأشياء إذا في هذا العالم طبعا إما داخل هذه الغرفة أو خارجها، أما شيء له هو داخل الغرفة ولا خارجها والله موجود، هذا صحيح لا بس محدد الجهات، فلك الأفلاك وحكم العقل المحض اللي يمكن تتوهمه بناء على تنهي الأبعاد بيننا وتنتهي إلى جهة، والجهة لا محدد ليس هو داخل العالم ولا خارجه، الوهم ما يقبل هذا فليس بموجود، فإن النفس تحكو بهذا بالضرورة يعني تقطع بهذا متشك أو تظن تقطع، ولا يكون العقل هو الموجب لهذا، مو العقل الأول بهذا الاعتقاد، ولكن ساكت يبقى ساكت إنه لم يضرب لم ينضج بعد لم ينضج، ولكن يكون ساكتا عن هذا يعني العقل يكون ساكت ما عنده رأي، يقول هذا حكم في الصبي مو حكم العقل، هم حكم الواحد والعقل ماذا يفعل ساكت بعد، لأنه سواء كذب أو صد أو تصديق بصفة عامة يحتاج إلى دليل وهو معنى يقول على سبيل العقل فساكت ساكت قلت لا تأييد ولا معارض. أحسن تخلي مكتوبة كمان لا تأييد ولا معارض، يكون ساكتا عن هذا. طيب خلاص، هو ما يبقى الحاكم هو الوهم بعد بلا معارض وتقبل، وما بقولك ما في حاكم غيره بعد الوهم، ما في حاكم غيره. الأخ الساكت الساكت يعني خلص من الإمضاء بعد، يعني كالإمضاء ما في معارض له، ما في أحد ينازعه، يبقى قاطع ومستقر ومطمئن القلب إن هكذا، إن كل موجود جسم، كل موجود في جهة يأخذ هو الحكم في الصبي، هو يأخذ مش إحنا نأخذ، هو إيه مو إحنا، هو يأخذ بحكم الوهم، مو محاسب أيضا من قبل الله سبحانه وتعالى، إنه هو مو مكلف بعد، مو مكلف بعد لا بالأصول ولا بالفروع، و فما ما يحاسب على ذلك. ساكت العقل ساكت عن هذا، وحكم العقل حكم له هو النافذ بعد، هو النافذ والغالب. طيب ايش يقول؟ جيد، احنا في النتيجة احنا كيف بعد ذلك نتخلص من حكم الوهم هذا، ونثبت ان هذا يا اخي حكم وهمي كاذب مو صادق؟ يقول هو الآن الوهم ماذا يقول؟ لسان حاله، لسان حاله ماذا يقول؟ يقول كل موجود محسوس، أليس كذلك؟ كل موجود محسوس بس مساوغ مو أعم. يقول لابد أن نحتال عليه. طب هنا من الذي يحتال؟ الحكيم بعد، الحكيم يأتي لهذا الصبي أو الإنسان الوهمي الموهوم، لأن الموجود مساوق المحسوس، يقبل دليل عقلي مشترك القبول بين العقل وله والوهم، بحيث يلتزم به، بحيث يلزم عنه نتيجة تكذب حكم الوهم. السياسة هي السياسة، يابد بالسياسة. السياسة ما أنك تأتي بدليل يقبله هو الوهم، يعني مشترك القبول، ثم عندما يلتزم به يلتزم بلوازمه، فعندما يرى اللازم انه يكذبه فيسلم من هذا حكم الوهم كاذب، ولا ما في طريق اخر. مثل ماذا؟ تتذكرون في النمط الرابع او النمط الرابع في الاشارات، في اثبات ان المعقول، ان الموجود اعم من المعقول والمحسوس، برهان رائع جدا وبينا نحن خلاصته. تاتي هذا الانسان الجاهل تقول له يا اخي الانسان موجود في الخارج ام لا؟ قل نعم الإنسان موجود، موجود في الخارج، معمول في الخارج. هذا الإنسان هذا يصدق على كثيرين، زيد وعمرو وبكر، كل هذا الإنسان، قل نعم جيد، الحس يقبله. تقول له جيد، أين هو الإنسان؟ في الخارج. قل هذا، تقول له هذا زيد، قل نعم. تقول له زيد يصدق على عمرو، زيد هو عمرو، قل لك لا، هذا فين الإنسان؟ قل هذا ما يصدق عليه. أنت بحكمك الحسي والفطري حكمت أن هناك إنسان في الخارج ويصدق على كثيرين، هتقولي وين فين هو؟ هذا أين هو؟ أشر ليلة ما يعرف الحرارة، ما يعرف الله. تقول له إذا ثبت أن هناك موجود في الخارج لا يحس، واضح أم لا؟ معقول أن الإنسان معقول، فالمعقول أعم من الموجود، أعم من المعقول محسوس. هذا ها لو هو موجود واسي، هذا شيء مشترك القبول. هذا مثال، احنا ما نكسر سائر الطبيعة النوعية هكذا. كله أين الماء؟ أين الهواء؟ موجود. الهواء في الخارج أم لا هو في الخارج؟ أين هو؟ تقول هذا واضح. إذن هذا الحيلة هي هذه. وبالتالي إذا الشيخ يقول من العجب أن يستخرج المعقول من قلب المحسوس. أحسنت. الله سبحانه وتعالى يعني لطيف بعباده، وما تركهم هكذا يعني ثم يعاقبهم على شيء فوق طاقتهم. لا، هو يمكن أن يسمى مهما كان حسي يفهم هذه القضية، برهان بديهي قريب من الفطن به ينبهه فقط على ذلك الله فيسلم بهذا، وتكون هذه البداية. لذلك الشيخ أنه بدأ برهان شرح به الإلهيات، حتى بعد ذلك هو لابد يثبت أولا أن المعقول، أن الموجود أعم من المعقول والمحسوس، حتى يدخل في البحث الفلسفي. البحث الفلسفي كلها موضوعاتها ومحمولاتها معقولة بعد، ولا تصير كلها أوهام.
كما الآن الجهل في الغرب يقول هكذا أن الفلسفة كلها أوهام. ليه؟ لأنها مو محسوسة، كلها موضوعات القضايا مو محسوسة، العقول والوجه والوجود والقضايا كلها غير محسوسة. هل موجود مساوق للمحسوسة أمام بهذا البرهان؟ لذلك بدأ به حتى ينبه الغافل لا أكثر من هذا. أو تقول له شيء آخر، تقول له تعالى أنت عندك إدراك وهم، عندك قوة وهمية تتوهم بأشياء، عندك حس. عندي حس. أين هو؟ أين هو حسك؟ هذا يقول لا محسوسات، وين الحس؟ أين هو؟ ما هو لونه؟ ما طعمه؟ ما رائحته؟ فنفس الحس هو محسوس كقوة مدركة. عندك عقل؟ أين هو؟ إلى آخره. هذه مثل السدالات المشتركة القبول، هي الحيلة الوحيدة السياسية التي يمكن بها أن تسوس الناس العوام المغلوبين بالقوى الوهمية. واضح أم لا؟ لذلك يقول الشيخ: ثم إذا نظر العقل النظر الذي يخصه، والوهم العقل النظر الذي يخصه يعني نظر العقلي البرهاني، وألف قياسات من مقدمات مشتركة القبول، من مقدمات مشتركة القبول بين العقل وبين قوى أخرى كالحس والخيال والوهم، إن كان لها حكم في القبول والتسليم تكون مقبولة مسلمة. إذا نظر العقل النظر الذي يخصه أنتج أن للمحسوسات مبادئ، أنتج أن للمحسوسات مبادئ مخالفة للمحسوسات. هذه المبادئ على كل الطبيعي، مبدأ الماهية هو مبدأ الشخص طبيعة، مبادئ أقصد مبادئ التقويمية المقومة لها، مبادئ مخالفة للمحسوسات كالطبائع الكلية المهيات. فإذا انتهى النظر إلى النتيجة مانعت عن النتيجة، ضمير هنا نتيجة عود على الضمير على النتيجة، مانعت النتيجة القوة التي تحكم الحكم المذكور، يعني القوة الوهمية القوة مفعول به لمنع، مانعت النتيجة القوة الوهمية التي تحكم الحكم المذكور. واضح؟ خلاص سلم بها. إذا التزم بشيء التزم بلوازمه بعد، إذا سلم بالمقدمات قطعا قهران يسلم بالنتيجة، والنتيجة تكذب الحكم له الوهمي المذكور. فيعلم أو فيعلم أنها كاذبة، فيعلم أنها كاذبة ضرورة يعني بالضرورة، وأن فطرتها وضرورتها غير الضرورة العقلية، وإن كانت ضرورة قوية في أول الأمر. المشكلة وقع بل هي أقوى، مأنوس بها ويعين عليها الحس ويعين عليها الوهم، يعين عليها الطبع الإنساني قوي أقوى من القوى العقلية. ولذلك احنا قلنا قبل ذلك أن الناس أطوع للخيال منها للعقل. شو الطبيعي؟ الأنس المادي، أنس الحسي. وأول ما يكذبها يعني يكذب الوهم أنها نفسها، يعني هذه القضايا طبعا نفسها هنا ترجع للقضايا، نفس هذه القضايا لا تدخل في الوهم. ليش؟ لأنها كلية. تقول أنت كل موجود كل شيء، هذا أين هو؟ هذا وهذا هذا هذا بطول كل موجود، القضايا الكلية كلها غير محسوسة بعد، مطلق القضايا الكلية غير محسوسة، وحتى الطبائع الكلية ترى الطبائع الكلية قضايا الكلية أولى بأن تكون معقولة. الإنسان نفسه غير محسوس، فعملك بكل إنسان، كل إنسان هذا قضية. لا كل الطبيعي أيضا كلي مو مشخص بالعنوان. إيه لا فرض حسب مشخصة مادية. إيه طيب إيه نفس الكل. شوف القضايا العنوان نفس القضايا الوهمية، قضايا يعني كل موجود مو هذا الموجود، قضايا وهمية تكون موضوعاتها كلية، كل موجود كل شيء. أو تقول العلة الخالق، القضايا دي مو بالضرورة تكون، فإذا يكون مو داخل في الوهم هذا. هذا أيضا من الأشياء اللي هي تنبه الغافل. وأول ما يكذبها يعني يكذب هذه القضايا الوهمية أنها نفسها لا تدخل في الوهم، ومع ذلك التفت طبعا في الإشارات أشار أيضا إلى نفس القوة الوهمية، أيضا الوهم لا يدخل في الوهم، نفس القوة المدركة بس هنا لم يشر إليها، أشار إلى نفس القضاء الوهمية أنها لا تدخل في الوهم. فهذا تنبيه على أن المعقول أن الموجود أعم من المعقول والمحسوس. ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين. هذه المشكلة، هذه مشكلة أكبر. إذا علمنا أن هذا وهم نور على نور يمكن أن نصحح أنفسنا، أما إذا لم تميز كما هو حال المتكلمين، المتكلم وحزب أبو حامد الغزالي ولا التفتزاني ولا الرازي عندما يقول العالم حادث زماني مثلا أو أن البر سبحانه وتعالى إراث حادث فقد هذه كلها يقول لك موهميات يقول لك نوهمي ويقول لك عالم أنا عالم من المدرسين يقول لك عقلي محض واضح وما يقول لنا وهمية وهمية يعني حقا عن نفسه بالكذب أنه حكم بحكم المحسوس على غير المحسوس وسمى المتكلمين علماء فهموا هذه قضايا ما يميز يا حبيبي ما يميز يقول لك قضايا عقلية محضة هو يسلم بقضايا الوهمية يقول لك ما هو هذا البرهان سقني إلى هذا لابد يكون الإرادة حادثة ولا حتى يكون العالم حادث حتى يكون الفعل مختار يعني يوجهها بنتيجة ويقول هذا دليل وهمي زي يقول لك وهم عقلي واضح أم لا يقول لك التمييز مشكلة فيقول ماذا نفعل؟ يقول تعالى يا أخي هذه القضية إذا كانت موضوعها كلي أو أمر ليس بمحسوس أعم من المحسوس يعني غير محسوس أو غير محسوس ما تضع له حكمه يكون محسوس لأن حكم المحسوس لا يقع على غير المحسوس فلا تنبيه أنك أنت القضايا هذه تحتاط فيها قضايا تأتي خارج عن نطاق الحس كالكلية كالشيئية كالعلة المبدأ النهاية هذه القضايا كلها قضايا عامة الواحد الكثير لما تطلع كلها في خانة واحدة وتحكم عليها حكم حسي وهي خارج عن نطاق الحس محمد صلى الله عليه وسلم ننبهك أكثر من هذا يا أخي أي شيء خارج عن نطاق حسك احتاط على الأقل إذا وجدت أن المحمول عنده يتعلق بالقضايا المحسوسة مثل المكانية والزمنية والحركة وهذا احتاط يا أخي دخل الله في نفسك واضح لا ليش يعني إذا كان حنات الواحد مثل ابن حنبل يقول يد الله ويد الله يد يا أخي العرف مفهم يد يعني يد إياها بس أكبر شوي واضح لا تقول يا أخي اتق الله أنت هذه أنت أثبتت اليد لمن لموجود أنت تراه أم لا ترى؟ لا ترى في نتيجة. أنت ليش عايز تروض تضع له أحكام المحسوسات؟ واضح لما هو مشكلته هو هذا يقول إحنا مع العرف. إحنا نفهم القرآن كما كان يفهمه الصحابة بالعرف مو بالفلسفة اليونانية والتزندق. فهم العرف وعرف نزل القرآن بالعرف يخاطب الناس هدى للناس ورياد يعني يدي خلاص بعد. جيب لنا القدرة هذه حرف القرآن. يقول يا هو الصحابة كان يفهمه كذا الصحابة كان يفهمه كذا يا حبيبي. صحابي ابن هذا الله يعني شيء خارج هذا العالم خالق العالم خارج فما يضيف على الأقل يتوقف هو مصيح الصحابي ما يحكم حكم ابن سينا هذا حكم التجريد الدقيق لكن ما يجسم مثلك أنت أنت ذهنك تلوث بالقضايا العلمية والمدرسية والفلسفية وجيت حملتها بعد ذلك على القضايا الاعتقادية هو هذا ما هو هذا يا حبيبي ما يدري بشأنه ليش نعم ونعم نعم نعم وناش عم يدي هذا كبيرة جدا كل أصبع طوله 100 كيلو نعم يا حبيبي هو هذا هو ما يقول هذا نعم إحنا ما كلنا هو يقول مثل يدنا لو ما يقولوا هكذا الرحمن العرش استوى يعني استوى على كل بس كرسي مذهب من ذهب وألماس مو كرسي عادي مثلا واضح لا طبعا هم ما يقولوا جسم لكن يلتزم بالجسم يا حبيبي هو نعم وما يقول جسم هو ما يقول جسم هو بيكفر بعد يكفر يقول ما في واحد من أهل السنة يقول الله جسم أصلا يكفر والمقال على جسم بس هو ليه ما يقول جسم يقول لك ما عندنا شيء نص أنه جسم ما عندنا رواية أن الله جسم لو قال حنقوله احنا ما نستحي من أرسطو بن سينا احنا ما نستحي منهم لو عندنا رواية تقول أن الله جسم يقول الله جسم لكن ما عندنا أحسن هو الله أنا عندي يد قل له يد قل له عين يقول لك له عين وجه وجه تقول لي يا أخي هذا يلزم منه يكون جسم هذا لزوم عقلي وزوم عقلي وحجة أحسن أنت تفهم نفسيتهم يا حبيبي ولا كانوا علماء أنت تفهم نفسيتهم هو نفسيته هكذا لم تقل في نفسيه ابن حنبل ما الذي الوهم اللي يدفعه ما هو كل زوم عقلي وحجة نعم هو هذا هو مالك لما يقول الرحمن عرش استوى، واحد بيسأله كيف استوى، يقول لك يعني وجهه احمر واخضر، طيب رجح نطق كفرا. فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول. هو أحسد واستوى العمين عنه بدعة وإني لا أراك ضالة، واضح. فإذا هذا هو لازم يستعمل خطاب النهاية حتى أنه يرضعه، وإني لا أراك ضالة، وكأنه أخرجه وطرده من بيته. فهذا التفت عندما يقول له احنا نسأل مالك يا حبيبي، انت تقول الاستواء معلوم، ما هو المعلوم؟ يعني الف سين تاء واو، ما تقصد هكذا قطعا معلوم الحروف، يعني يصير مجمل مثل الف لام ميم بعد، يعني استواء يعني الف لام ميم، احسن. اذا مو هكذا قصدك، قصدك معلوم يعني معلوم التصور، يعني تصورته. كيف تصورته؟ يعني جالس بعد. والجلوس كيفية الاستواء. فعندما يقول والكيف مجهول في التناقض، قال اسأله بدعة حتى يخرج من التناقض، احنا التناقض صريح يعني معلوم مجهول، معلوم يعني معلوم الكيف. حبيبي بارك الله، هل يمكن التصديق يكون بلا تصور؟ احسن، ولا يمكن طبعا الثبوت. نعم، والتصور التصديق فرع التصور، تصورته يا مالك ام لا؟ اذا قلت قال لا اتصوره، لا اتصور يعني كيف صدقني؟ كيف تكون موجود؟ يعني مو حاصل بس ثابت، مو ألف لام ميم، مو ألف لام ميم، تصورته سواء جالس بقى. نعم، يقول لك ما تسألني جالس واضح رجل على رجل ولا مضطجع مثلا، جالس النتيجة أحسن. أصل الجلوس ثابت، وهو التوجيه أنه غير، هو يريد أن يقول هكذا، يقول أصل الجلوس ثابت لكن كيفية الجلوس ما أدري، ما تسألني عليه، إنه مو عشان ما عندنا نص أنه هو كيف جالس، لكن جالس يا حبيبي. المهم إحنا ما نخش كثير في القضايا هذه، واضح. فإذا هؤلاء يقول لك يا أخي الموضوع إذا كان غير محسوس اتق الله في نفسك، احتاط احتاط لدينك، واضح. فأنت على الأقل تسكت، مو تحمل عليه لا إذن هو هكذا. لذلك الشيخ يقول ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين، يعني العقلية والوهمية، إلا أن ننظر في موضوع المطلوب ومحموله. يا أخي الموضوع عقلي، المحمول يكون عقلي، الموضوع عقلي ما يكون المحمول حسي، واضح ام لا؟ احسن. فان كان شيئا اعم من المحسوس او خارجا عنه، وكانت الضروره تدعو الى جعله على صوره محسوسه، لم نلتفت اليها بل نفرغ الى الحجه. نحن ابناء الدليل، ما تقول لي وهمك وهكذا والعرف مش عارف قضيه هذا، وهذا ما اتعقله، وهذا ما اتصوره، وهذا استبعاد، هذه كلها حبيبي ليست بحجه، لما اعتقد ما نزل ما تجلس به، احنا والدليل. فلنفرغ الى الحجه وندع هذه الاوهام وراء ظهورنا. او مثل اذا سمعت هذا من معصوم، ماذا تفعل؟ معصوم حجه ايضا تسلم بها، وان كانت ثقيله على نفسك. كلام المعصوم ثقيل على الجمهور، لانه كلام الفلاسفه في النتيجه، لكن يقبله لانه معصوم. خلاص نفس الشيء يا اخي، اقبل البرهان، اقبل البرهان يا اخي، نفس الشيء وان كان ثقيل على نفسك. نعم، ها الضرورة الوهمية، لم نلتفت إليها يعني إلى الضرورة الوهمية، بل نفرغ إلى الحجة عن الحجة العقلية، والموجود والشيء والعلة والمبدأ والكل والجزء، حتى مفهوم الجزء مو محسوس، والنهاية، لأن النهاية نهاية المحسوس ومحسوس، وما أشبه ذلك كلها خارجة عن الأمور المحسوسة، بل حقائق النوعيات يعني الماهيات أيضا مثل حقيقة الإنسان، فإنها مما لا يتخيل البتة ولا تتمثل في أوهامنا. نعم، مصادق الجزئية تتمثل، بل إنما ينالها عقلنا. وكذلك كل حقيقة كلية ما هو من حقائق نوعيات الأمور الحسية فضلا عن العقلية، فضلا عن العقلية كالعقول والنفوس والباري سبحانه وتعالى، كما سنبين ذلك في موضعه، واضح ام لا؟ اذا فمبادئ البراهين، اذا مبادئ البراهين ايش؟ تخرج فيها الضروره العقليه فقط. ايوه، وكل نعم نوعيه يخرج منها البارز لا ما هي تلم. انا باب اولى، مش من باب اولى عندك لما ما لا حيث نوعيه تلم اولى بعد ذلك. نعم، لا 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 لا، العقل والنفس تصير.
فإذا مبادئ البراهين الضرورية القطعية فقط العقلية منها لا الأعم من العقلية والوهمية. يعني الشيخ بعد ما ثبت هناك مبادئ ضرورية للقياس قال لا تدخل في البرهان، نعم كلاهما يدخلان في القياس العام، ولكن فقط العقلية الضرورة العقلية هي التي تصلح أن تكون مبدأ للبرهان العقلي. فمبادئ البراهين التي من جنس المدركات بالضرورة من هذه، يعني هي من هذه التي تدرك ويصدق بها بالضرورة الحقيقية دون تلك الوهمية، بالضرورة العقلية هي الصالحة لأن تكون مبدأ للبرهان من هذه الضرورات. لا لا الضرورات من طبعيهم، من هذه الضرورات التي تدرك وتصدق بها دون تلك الوهمية، بها هي الضرورة العقلية دون الوهمية. من هذه الضرورات الذي يكون مبدأ البرهان هي الضرورة العقلية فقط دون الضرورة الوهمية. والحمد لله رب العالمين. Thank you.